أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بعدما فرغ المصنف من الكلام في المقدمة وفي المقاصد الثمانية التي بحثها في الكتاب يتعرض إلى خاتمة يبحث فيها عن الاجتهاد والتقليد في فصول ثمانية. الفصل الأول وفيه نقاط. النقطة الأولى مقدمة تمهيدية. لم يتعرض المصنف للبحث عن هذه المقدمة التمهيدية، ولكن نشير إليها لمزيد تبصر. وهذه المقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول، هل بحث الاجتهاد والتقليد من مباحث علم الأصول أم لا؟ والجواب عن ذلك بأن بحث الاجتهاد والتقليد خارج عن علم الأصول، ولذلك لم يجعله المصنف من ضمن المقاصد، بل جعله خاتمة. وذلك لأن ضابط علم الأصول لا ينطبق على بحث الاجتهاد والتقليد، فسواء عرفنا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد العامة أو الممهدة، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي كما هو تعريف المشهور، أم عرفناه بأنه صناعة يعلم من خلالها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، أو تحديد الوظيفة العملية كما هو تعريف المصنف، أم عرفناه بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟ فإن بحث الاجتهاد والتقليد ليس من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي كحجية خبر الثقة أو كحجية الظهور وغير ذلك، كما أنه ليس من القواعد الكبرى التي تقع في عملية الاستنباط أو تحديد الوظيفة العملية، كما أنه ليس عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط كسائر مسائل علم الأصول، بل بحث الاجتهاد والتقليد من المباحث الفقهية، حيث يبحث فيه عن وجوب الاجتهاد أو حرمته، وعن وجوب التقليد أو حرمته، وعن شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد وغير ذلك مما هي مسائل فقهية لا أصولية. فعلم الأصول هو الطريق إلى تحصيل الاجتهاد. فالاجتهاد إذن من نتائج علم الأصول، لا أنه داخل في علم الأصول. الأمر الثاني، تاريخ بحث باب الاجتهاد والتقليد في علم الأصول. بعد المراجعة لكلمات الأصوليين يتضح أن إدراج هذا الباب في علم الأصول كان قديما، وأول من بحث عن الاجتهاد في علم الأصول بحسب ما وقفنا عليه هو السيد المرتضى في كتاب الذريعة، ثم جاء من بعده المحقق الحلي في المعارج، العلامة الحلي في التهذيب، وفي النهاية والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في المعالم، والشيخ البهائي في زبدة الأصول، وكذلك المحقق القمي في القوانين، وكذلك الشيخ الحائري في الفصول، وهكذا. إلا أن الشيخ الأعظم بحث عن الاجتهاد والتقليد في رسالة خاصة لم تذكر ضمن كتاب الرسائل أو ما يسمى بفرائد الأصول، وعاود ذلك الشيخ الآخند فبحث الاجتهاد والتقليد في كتاب الكفاية. لكن الأعلام الذين جاءوا بعد الشيخ الآخند أو الأغلب منهم أعرضوا عن ذلك وبحثوا بحث الاجتهاد والتقليد ضمن علم الفقه، وختموا الأصول ببحث التعارض. ولعل السر في بحث أو في إدراج بحث الاجتهاد والتقليد في علم الأصول المجارى للعامة، حيث إن العامة تطرقوا في كتبهم الأصولية لبحث الاجتهاد، ومن هنا بدأ الأعلام بعرض هذا البحث من أجل المناقشة لما تبناه العامة في هذا البحث من جواز الاجتهاد الذي كان في نظر بعضهم بمعنى الرأي، ثم توسع البحث شيئا فشيئا إلى أن دخل ضمن بحث الاجتهاد التقليد، وإلى أن وصل إلى هذا الشكل الذي هو عليه اليوم. فخرج عن مناقشة العامة، مع أنه في بداية أمره كان من أجل المناقشة لما تبناه العامة في هذا الباب. النقطة الثانية، تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا. أما بالنسبة للتعريف اللغوي فذكر الفيومي في المصباح المنير الجزء الأول صفحة 138، الجهد بالضم في الحجاز، يعني عند أهل الحجاز، وبالفتح في غيرهم، يعني الجهد. إذن قال الفيومي الجهد بالضم في الحجاز وبالفتح في غيرهم الوسع والطاقة، وقيل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة، وقال ابن الأثير كما في النهاية الجزء الأول الصفحة 319، الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال، يعني على وزن افتعال، من الجهد والطاقة. وقال الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة. هذا بحسب اللغة. وأما الاجتهاد اصطلاحا فأشار المصنف إلى تعريفين، ولكن سنشير إلى ثلاثة، وسنبين نكتة ذلك. التعريف الأول ما ذكره الحاجبي في شرح مختصر الأصول صفحة 460، استفراغ الفقيه الوسعة لتحصيل ظن بحكم شرعي. فهذا التعريف أخذ فيه قيود ثلاثة. القيد الأول استفراغ الوسع، يعني بذل الجهد. وهذا القيد هو المستفاد من كلمات اللغويين في تعريف الاجتهاد. القيد الثاني الفقيه، فالاجتهاد ليس مطلق استفراغ الوسع، بل استفراغ الوسع الحاصل من قبل الفقيه بالخصوص، لا من قبل اللغوي ولا من قبل الأصولي، إنما من قبل الفقيه. وهذا القيد لم يشر له المصنف في التعريف الذي نسبه للحاجبي، ولأجل ذلك ذكرنا هذا كتعريف مستقل، مع أن المصنف نسبه تعريف العلامة الذي سنذكره كتعريف ثان للحاجبي، مع أنه ليس فيه هذا القيد، أي قيد الفقيه، وقد أخذه الحاجبي في تعريفه. القيد الثالث تحصيل الظن بالحكم الشرعي. ولعل هذا القيد فيه إشارة، خصوصا وأن الحاجبية من العامة، إلى حجية الظن بالحكم الشرعي مطلقا، ولو كان من القياس أو غير ذلك. التعريف الثاني، ما ذكره العلامة الحلي في مبادئ الوصول صفحة 240، مع اختلاف في بعض الألفاظ، استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. وهذا التعريف فيه قيدان، القيد الأول استفراغ الوسع، أي بذل الجهد، والقيد الثاني تحصيل الظن بالحكم الشرعي. ولم يذكر فيه قيد الفقيه كما في التعريف الأول. إذن فالتعريف الأول يختلف عن التعريف الثاني، مع أن ظاهر كلام المصنف أنهما تعريف واحد. وكيف كان؟ فقد أشكل على التعريف الأول كما في كتاب القوانين وغيره بلزوم الدور، حيث أخذ في تعريف الاجتهاد الفقاهة كما هو مقتضى كلمة الفقيه، فيتوقف معرفة الاجتهاد على معرفة الفقاهة أو الفقيه عبارة أصح، ومعرفة الفقيه، ومعنى هذه المعنى ومعنى هذه الكلمة متوقف على معرفة الاجتهاد، لأنه لا فقاهة بدون اجتهاد، ومعرفة معنى الاجتهاد كما هو مقتضى هذا التعريف تتوقف على معرفة معنى الفقيه، والحال أن معرفة الفقيه تتوقف على معرفة الاجتهاد، فتوقفت معرفة الاجتهاد على معرفة الاجتهاد، وهذا هو الدور المحال والذي يمنع من صحة التعريف كما ذكر في علم المنطق. كما أنه قد أشكل على هذين التعريفين بعدم الطرد وعدم العكس، أي بعدم المانعية وعدم الجامعية. أما عدم المانعية فلأجل دخول استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الأصولي، في تحصيل الظن بالحكم الشرعي الأصولي، في الاجتهاد، مع أن ذلك ليس من الاجتهاد، كما لو استفرغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحجية خبر الواحد أو بحجية الظهور أو بحجية الاستصحاب وغير ذلك من المسائل الأصولية. فوصل إلى حجية خبر الواحد شرعا وحجية الظهور وكذلك الاستصحاب، فلازم هذا التعريف دخول هذا الاستفراغ للوسع في تعريف الاجتهاد، لأنه تحصيل للحكم الشرعي بحجية خبر الواحد شرعان وحجية الظهور شرعان وحجية الاستصحاب شرعان، مع أن ذلك ليس من الاجتهاد، فإن الاجتهاد خاص باستنباط الأحكام الشرعية الفرعية أي الفقهية لا الأصولية. كما أن هذين التعريفين ليسا جامعين، فيخرج منهما بعض مسائل الاجتهاد، كما لو استفرغ الفقيه وسعه حتى حصل له القطع بالحكم الشرعي، وليس مجرد الظن، فهذا اجتهاد لأنه استفراغ للوسع أوصل للقطع بالأحكام الشرعية أو بالحكم الشرعي عفوا، مع أن هذا مع أنه لا يدخل في ضمن هذا التعريف، لأن المأخوذ فيه الظن لا القطع بالحكم الشرعي، كما أنه سيخرج من هذا التعريف الأصول العملية كالبراءة والاحتياط وغير ذلك، لأن هذه الأصول العملية لا تحصل الظن بالحكم الشرعي، إنما تحدد الوظيفة العملية وليست طريقا إلى الواقع ومعرفة الحكم الواقعي، مع أن استفراغ الفقيه وسعه في هذه الأصول العملية وما تؤدي إليه يعتبر اجتهادا. والحاصل أن هذين التعريفين ليسا مانعين من دخول الأغيار حيث تدخل حيث يدخل فيهما استفراغ الفقيه وسعة لتحصيل الظن بالحكم الشرعي الأصولي، وليس جامعين حيث يخرج منهما استفراغ الفقيه وسعة للقطع بالحكم الشرعي أو تحديد الوظيفة العملية. إذن فذكرنا إشكالين، إشكالا خاصا بالتعريف الأول وهو الدور، إشكالا عاما على التعريفين وهو عدم المانعية وعدم الجامعية، عدم الطرد عدم العكس. التعريف الثالث ما ذكره الشيخ البهائي في زبدة الأصول صفحة 159، ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة، وقد أخذ في هذا التعريف عدة قيود. القيد الأول أن الاجتهاد ملكة وليس هو نفس استنباط الحكم الشرعي. إذن فالاجتهاد من مقولة الكيف وليس من مقولة الفعل كما هو على التعريفين السابقين. القيد الثاني يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي، فهنا أخذ قيد الفرعي، الحكم الشرعي الفرعي يعني الخاص بعلم الفقه وليس ما يعم الحكم الشرعي الأصولي، فذكر قيد الفرعي لأجل إخراج الحكم الشرعي الأصولي كحجية خبر الواحد وكحجية الظهور وغير ذلك، فإنها لا تعتبر اجتهادا، فإن استفراغ الوسع عفوا فيها لا يعتبر اجتهادا بحسب الاصطلاح عند العلماء. القيد الثالث من الأصل، والمراد بالأصل ليس الأصل العملي إنما الحجة الشرعية والدليل الشرعي، سواء أكان هذا الدليل قطعيا أم ظنيا أمارة أم أصلا عمليا. القيد الرابع فعلا أو قوة قريبة، وهذا القيد لا يرجع للملكة، ف فإن الملكة موجودة بالفعل وليس بالقوة القريبة، وإنما يرجع إلى استنباط الحكم الشرعي. بمعنى أن الاجتهاد ملكة يقتدر بها على الاستنباط، إما بالفعل كما لو استنبط الفقيه بعض الأحكام الشرعية بالفعل، أو بالقوة القريبة كما لو لم يستنبط بالفعل لأجل بعض الموانع من مرض أو فقدان الكتب، لكنه قادر على إعمال هذه القوة لو ارتفع المانع. فالمقصود بالقوة القريبة يعني على الاستنباط لا على تحصيل الملكة، وإلا لكان العوام أو كثيرا منهم أو كثير منهم مجتهدين، وليس كذلك. إذن فهناك أربع قيود أخذت في هذا التعريف، ولم يؤخذ فيه قيد الظن كما في التعريفين السابقين، حذرا من خروج بعض أفراد الاجتهاد كما لو حصل القطع بالحكم الشرعي. هذا ومع ذلك فقد أشكل على هذا التعريف أيضا، بإشكالات، منها ما أشار له المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية من أن الاجتهاد ليس هو الملكة، وإنما هو استنباط الحكم الشرعي. فالاجتهاد من الافتعال، وهو من مقولة الفعل وليس من مقولة الكيف. هذا ما أشكل به المحقق الأصفهاني. ولذلك قال: ولا يخفى أنه ليست، يعني الاجتهاد، ملكة الاستنباط، أو عفوا قال: بل المناسب لمفهومه هو استنباط الحكم من دليله، وهو لا يكون إلا عن ملكة، فالمجتهد هو المستنبط عن ملكة، وهو موضوع الأحكام باعتبار انطباق عنوان الفقيه والعارف بالأحكام عليه. موضوع الأحكام الشرعية وموضوع التقليد العارف بالأحكام والعارف بها والفقيه، وهذه إنما تطلق على من يستنبط الحكم الشرعي بالفعل لا مجرد وجدانه للملك. هذا إشكال. إشكال آخر ذكر في بعض الكلمات على هذا التعريف أيضا بأنه تارة غير جامع، وأخرى بأنه غير مانع. أما أنه غير جامع فقيل كما في بداية الوصول، بخروج الظن الانسدادي بناء على الحكومة، فإنه بناء على حجية الظن بدليل الانسداد من باب الحكومة لا يكون هناك ظن بحكم شرعي، بل ظن بعدم الحكم الشرعي. إذ لا يوجد حكم شرعي، إنما الموجود حكم عقلي كما هو المذكور في دليل الانسداد بناء على الحكومة، مع أن المذكور في هذا التعريف تحصيل الحكم الشرعي. وبناء على الحكومة لا يوجد حكم شرعي، إنما الموجود حكم عقلي. فما يظن به العقل إنما هو حكم عقلي. وهذا يعتبر اجتهادا، مع أنه لا يدخل في ضمن هذا التعريف، لأنه أخذ أو أخذ فيه قيد الحكم الشرعي. كما أن هذا التعريف غير مانع كما ذكر ذلك في بعض الكتب كما في منتهى الدراية، لأنه يدخل فيه من كانت لديه ملكة الاجتهاد بالقوة القريبة، كما لو أوشك طالب العلم على أن يصل إلى الاجتهاد، فلديه الملكة بالقوة القريبة جدا، فيدخل ضمن تعريف الاجتهاد لأنه عنده ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي بالفعل أو بالقوة القريبة، مع أنه في الواقع لا يعتبر مجتهدا ما لم تكن الملكة حاصلة له فعلا. لكن هذا الإيراد غير واضح، لأن المقصود في التعريف بالقوة القريبة يعني على الاستنباط لا على تحصيل الملكة. وكيف كان؟ فأجاب المصنف عما أشكل على عما أشكل به على تعريف الاجتهاد بعدم الطرد تارة وعدم العكس بجوابين. الجواب الأول هو أن هذه التعاريف التي ذكرت للاجتهاد ما هي إلا تعاريف لفظية لشرح الاسم وليست لبيان الحقيقة والماهية، فإن الأصوليين ليسوا بصدد بيان الحقيقة للاجتهاد، إنما بصدد بيان شرح الاسم وتوضيح مفردة الاجتهاد. وهذا لا يمنع أن لا يكون التعريف جامعا ولا يكون مانعا. ما دام جوابا عن ما الشارح لا ما الحقيقية. وإن شئت قلت إن حال الأصوليين في المقام وفي غيره كما مر عليك كثيرا كحال اللغويين بصدد شرح الاسم لا بيان الحقيقة، فقد يكون التعريف تارة بالمساوي وتارة يكون بالأخص، كما في تعريف اللغوي مثلا للإنسان بأنه للحيوان بأنه ناطق، أو بالأعم كما لو عرف الإنسان الإنسان بأنه حيوان. وهذا موجود في كلمات اللغويين بشكل واضح. فكذلك الأصوليين في المقام وغيره من مقامات كما مر عليك في تعريفهم للعام والخاص وتعريفهم للمطلق والمقيد وغير ذلك، فلا معنى للإشكال بعدم الطرد وعدم العكس، لأن هذا إنما يأتي في التعريف الحقيقي للتعريف اللفظي. الجواب الثاني، إن التعاريف الحقيقية لكنه الأشياء وماهياتها لا يعرفها إلا علام الغيوب جل وعلا. وبناء على هذا يتضح أن الأصوليين لم يكونوا بصدد بيان الحقيقة وكن الاجتهاد، إنما بصدد بيان شرح الاسم. فافهم، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن كلا الجوابين محل نظر، أما الأول فلأن الظاهر من كلمات الأصوليين أنهم بصدد بيان المعنى الحقيقي للاجتهاد، ولذلك أشكل بعضهم على البعض بعدم الطرد وعدم العكس، وهذا يناسب أن يكون التعريف تعريفا حقيقيا. وأما الثاني فأشكل عليه بأن التعريف الحقيقي بالجنس وبالفصل لا ينحصر بعلام الغيوب، إذ لا نريد أن نعرف حقيقة وكنه الأشياء، إنما تعريفها بجنسها بفصلها المعلوم لدينا، وهذا هو التعريف الحقيقي. وهذا حاصل ومتاح للأصوليين وغيرهم. قال: وأما الخاتمة، أما الخاتمة هذه أما عاطفة في قبال ما ذكره في البداية، قال يشتمل الكتاب على مقدمة ومقاصد وخاتمة، قال أما المقدمة ثم عطف الآن، أما الخاتمة
فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. فصل، هذا الفصل الأول، تعريف الاجتهاد. الاجتهاد النقطة الأولى، قلنا مقدمة ما أشار إليها. الآن النقطة الثانية، تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا. الاجتهاد لغة تحمل المشقة، اصطلاحا كما عن الحاجب والعلامة. قلنا لا، الحاجب يختلف تعريفه عن العلامة، وبينا أنه ذكر قيد الفقيه بخلاف العلامة. استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي وعن غيرهما، وهو الشيخ البهائي، ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل. وبينا معنى الأصل، الأصل يعني الحجة، سواء كان أمارة أم أصلا عمليا، فعلا أو قوة قريبة. قلنا قيد فعلا أو قوة قريبة يرجع للاستنباط وليس للملكة، يعني إما يكون الاستنباط بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني يقدر هذا الفقيه يستنبط لكن الآن مريض مثلا. ولا يخفى، ها أشكل، قلنا على التعريف، على هذه التعريفات بعدم الجامعية عدم المانعية. الآن المصنف يجيب جواب بين الجواب الأول، يقول ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معنى اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، يعني الحد التام أو الرسم التام، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه، شرح اسم الاجتهاد، التعريف الاسمي والإشارة إليه بلفظ آخر، وإن لم يكن مساويا، سواء مساوي أو كان أعم أو أخص، وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه كاللغوي، فحال الأصول كحال اللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولو كان اللفظ أخص منه مفهوما، كما لو عرف اللغوي فقال الحيوان ناطق، في تعريف الحيوان عرفه بأنه ناطق، أو عرف الحيوان بأنه إنسان، هذا أخص، أو أعم كما لو عرف الإنسان بأنه حيوان. ومن هنا انقدح أنه لا وقع للإيراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاضطراد، كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل. الآن الجواب الثاني، ضرورة عدم الإحاطة بها، يعني بالأشياء، بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها لغير علام الغيوب فافهم. وبينا وجه أمره بالفهم، وأن كلا الجوابين محل نظر وتأمل. النقطة الثالثة، تعقيبان على التعريف الثاني بحسب ما ذكرناه من التعريفات الثلاثة، وهذا التعريف الثاني هو التعريف المشهور ولا ينحصر بالعلامة الحلي. التعقيب الأول، أفاد المصنف بأن الأولى هو تبديل كلمة الظن التي وردت في هذا التعريف بكلمة الحجة عليه، يعني بدلا من أن نقول تحصيل الظن بالحكم الشرعي، لا، تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. لأن الظن المذكور في هذا التعريف إنما ذكر باعتبار كونه حجتان وفردا من أفراد الحجة، سواء عند العامة في تعريفهم للاجتهاد كالحاجبي، حيث يقولون بحجية الظن مطلقا، إن فتح باب العلم أم انسد بابه، أم كان هذا الظن مأخوذا في تعريف بعض الخاصة كالمحقق القمي أعلى الله مقامه، فإنه إنما ذكر الظن باعتبار كونه حجة عنده، ولو في خصوص حال الإن سداد لباب العلم والعلمي. إذن فالظن ما هو إلا فرد من أفراد الحجة، إما مطلقا
كما عند العامة إن فتح باب العلم أم انسد، أو في خصوص انسداد باب العلم كما هو عند بعض الخاصة كالمحقق القمي. وبناء على ذلك، أي بناء على أخذ كلمة الحجة في التعريف لا كلمة الظن، سيسلم هذا التعريف من بعض ما أشكل عليه من أنه غير جامع، حيث خرج عنه ما لو استفرغ الفقيه وسعه للقطع بالحكم الشرعي لا الظن، وخرج عنه ما لو استفرغ الفقيه وسعه من خلال الأصل العملي، حيث لا يوجب ظنا بحكم شرعي. فإنه إذا أخذنا قيد الحجة لن يرد هذا الإشكال، لأن العلم فرد من أفراد الحجة، وكذلك الأصل العملي هو فرد من أفراد الحجة أيضا. إذن فبتبديلنا قيد الظن إلى قيد الحجة ستدخل المسائل القطعية ومسائل الأصول العملية في تعريف الاجتهاد بعدما كانت خارجة عنه. هذا التعقيب الأول. لذلك قال وكيف كان، يعني سواء قبلنا بهذين الجوابين الذين ذكرناهما أم لا، فالأولى تبديل الظن بالحكم، هذا طبعا في التعريف الثاني المشهور أو التعريف الحاجبي، أما التعريف الثالث ليس فيه قيد الظن إنما عرفه بالملكة بالحجة عليه، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا، يعني المناط فيه يعني في الاجتهاد هو تحصيلها، تحصيل الملكة قوة أو فعلا لا الظن، حتى عند العامة القائلين بحجية الظن مطلقا، يعني انفتح باب العلم أو انسد، فإنما ذكروا الظن من باب أنه حجة، أو بعض الخاصة القائل كالمحقق القمي بها بحجية بها يعني بالظن بالحكم عند انسداد بحجية الظن عفوا بحجية الظن عند انسداد باب العلم بالأحكام، فإنه مطلقا عندهم يعني العامة، فإن الظن مطلقا حجة عند العامة، أو عند الانسداد عنده يعني الخاصة من أفراد الحجة، يعني الظن من أفراد الحجة لا بما هو ظنون إنما بما هو فرد من أفراد الحجة، فالمناط على الحجية. ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره يعني غير الظن كالعلم من أفرادها، من العلم بالحكم أو غير العلم بالحكم كموارد الأصول العملية، حيث لا يوجد فيها ظن بحكم ولا علم بحكم إنما بوظيفة، مما اعتبر من الطرق التعبدية. يمكن يقال الأولى أن يقال مما اعتبر من الحجج لا من الطرق، وذلك لأن الأصول العملية ليست طرقا للواقع، أما لو قيل من الحجج فهذا أنسب كما ذكر ذلك المحقق الأصفهاني، مما اعتبر من الطرق التعبدية غير المفيدة للظن ولو نوعان، فضلا عن شخص، الأصول العملية لا توجب لا ظنا نوعيا بالحكم بعد ولا حتى ظن شخصي. التعقيب الثاني هو يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.